بسم الله الرحمن الرحيم. من يقول أنا؟ اقرأ يا سامح. أنت اقرأ يا عبد الهادي. قال الإمام خص دون قوم ألا خربوذ سنت.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما من قوم يتراجعون إلا يكون. وقال علي رضي الله عنه: قد الناس بما يعرفون أن يكذب الله ورسوله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الحسين عن علي بن ذلك.
أحسنت أحمد. من خص نعم. أحسنت. نعم رأي عمار قم. عن علي بذلك. علي طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبوه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي من أثبت الناس في قتادة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. أثبت الناس في قتادة ثلاثة: شعبة وهشام وسعيد. شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي. بفتح الدال. قال عن قتادة: وهو بن دعامة بكسر الدال السدوسي أبو الخطاب. قال: حدثنا أنس بن مالك وهو أبو حمزة. أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بن جبل بهذا، وأراد معاذ أن يخبر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتهم يتكلوا. فترك معاذ إخبارهم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا، أي إن أخبرتهم يتكلوا. فهذا حديث خص به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لعلمه بأن معاذا رضي الله عنه ليس ممن يتكل إن أخبر بمثل هذه البشارة العظيمة. ويا لها من بشارة تسوى الدنيا وما فيها، البشارة التي هي نجاة أهل التوحيد من عذاب الله. فقوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، معاذ رديفه الجملة حالية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل، كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار. والرحل قال الحافظ بإسكان الحاء المهملة، وأكثر ما يستعمل للبعير، لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار كما يأتي في الجهاد، يأتي أنه كان رديفه على حمار يقال له عفير، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك. ومعاذ رديفه على الرحل، الرحل المراد به ما يوضع على ظهر الإبل ليسهل ركوب الإبل ويستقر عليها الراكب، تستعمل في الرحل في الإبل كثيرا، وقد تستعمل في غيرها كما في هذا الحديث. فقال يا معاذ ابن جبل، يا معاذ، يا حرف نداء، معاذ منادى مبني على الضم في محل نصب، فمحله ماذا؟ النصب. ابن تابع لمعاذ على المحل، يا معاذ ابن تابع لما قبله على المحل، لأن محل معاذ النصب، لفظه مبني على الضم ومحله النصب. أعطنا المجلد الثاني من ألفية ابن مالك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. انتبه إلى هذه الفائدة. ونحو زيد ضم وافتحن، أي تقول يا زيد ابن سعيد، ويجوز يا زيد ابن سعيد. نحو زيد ضم وافتح، يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، أي يا زيد ابن سعيد، ويجوز يا زيد ابن سعيد. قال ابن عقيل: إذا كان المنادى مفردا علما، المنادى ماذا؟ كان مفردا علما، زيد، معاذ، أحمد، علي، مفرد علم، ووصف بابن مضاف إلى علم، معاذ، يا معاذ، معاذ الآن مفرد علم، ابن صفة، ابن مضاف إلى علم آخر وهو جبل، يا معاذ ابن جبل. ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، جاز لك في المنادى وجهان. إذن الوجهان جائزان في ماذا؟ في المنادى الذي هو معاذ في الأول. البناء على الضم، نحو يا زيد ابن عمرو، والفتح اتباعا، نحو يا زيد ابن عمرو. واضح؟ أعيد: معاذ ابن جبل، إذا ناديته فقلت يا معاذ ابن جبل، معاذ مفرد علم وصف بابن أي بعده لفظة ابن، وابن هذه مضافة إلى علم. يا أحمد، يا أحمد بن حنبل، يا سعيد بن زيد، يا معاذ بن جبل، يجوز لك في المنادى العلم الذي هو الأول معاذ وجهان ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، يجوز الضم على الأصل. يا معاذ، ما إعراب معاذ؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، ويجوز الفتح. يا معاذ، ما إعراب معاذ؟ منادى مبني على ضم مقدر في محل نصب، وهذه الفتحة فتحة إتباع. ما معنى فتحة إتباع؟ أي إتباع لحركة ابن، لأن ابن حركتها النصب ليس غير، ابن ليس فيه إلا وجه واحد ابن بالنصب. نعم، طيب. إذن تقول يا معاذ بن جبل حركة إتباع، وقال بعضهم ركب المنادى المفرد مع ابن تركيب 15، أي كأنه ركب وبني على فتح الجزئين، أشبه تركيب 15. نعم، وضحت هذه المسألة عندك؟ عند من هذا السؤال؟ عندك يا إدريس؟ إذا ناديت أحمد ابن سعيد ماذا تقول؟ ارفع صوتك. نعم، وجهان، ما هما؟ يا أحمد بن سعيد، ها؟ ويا أحمد بن سعيد، أحسنت. ومثله بنت، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، وجهان، الأول بناء على الضم في محل نصب، والثاني حركة إتباع ومحله النصب. نعم يا أبا أحمد، أين الذي عمل معاملة المضاف إليه؟ لا، ليس مع معاملة المضاف والمضاف إليه، إنما هي حركة الإتباع. وحركة الإتباع هذه أمرها واسع، المقصود بها لفظ، تخفيف اللفظ، حركة الإتباع ليست حركة إعراب. طيب، هذا إذا كان المنادى مفردا علما. لو كان المنادى مضافا مثل عبد الرحمن، فناديت فقلت يا عبد الرحمن ابن فتح مثلا، كم وجها؟ كم وجها يا عبد الرحمن؟ ما فيه إلا وجه واحد، وجه أبو نظارة، وجه واحد، لأن المنادى ليس مفردا علما وإنما مضاف. وضح هذا؟ هذا قلناه لأجل ألا نكرره بهذا التفصيل فيما بعد. فإذا وجهان، قال يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قال الحافظ ها هو خبر أن، نعم هو خبر أن، يعني قوله قال يا معاذ، الجملة هذه خبر أن المتقدمة، وابن جبل بفتح النون، وأما معاذ فبالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير. واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب، أي كأنه ركب تركيب 15، كأنه وظيف، كأنه وظيف ليس مضافا، والمنادى المضاف منصوب أي كأنه أشبه المضاف. وقال ابن التين يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد، فالتقدير يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل. على كل الوجهان في ماذا؟ في المنادى المفرد، أما ابن فليس فيها إلا وجه واحد وهو النصب. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال الحافظ اللب معناه الإجابة، والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، لبيك يا رسول الله وسعديك، كأنه قال لبا لك وسعدا لك وإسعادا لك، ولكنه ما ثني على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. نعم. وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك، وسنوضحه في كتاب الحج إن شاء الله. هذا هو المشهور الذي ذكره، أن لبيك تثنية لب، وهذه التثنية غير مرادة ولا مقصودة، إنما المراد التثنية لقصد التكرار والتكثير، التكرير والتكثير والتأكيد، كأنه قال لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وسعديك أسعدك إسعادا بعد إسعاد، فمعناه المسارعة إلى إجابة وإسعاد المخاطب. قال يا معاذ مرة أخرى، يا معاذ أي في رواية أخرى، ثم سار ساعة أي وقتا، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، أي ثم سار ساعة فقال في الثالثة يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ما من أحد، ما من أحد، وقوله ثلاثا، لماذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام نداء معاذ ثلاث مرات مع أنه ملاصق له، مع أنه رديفه على الرحل؟ لماذا؟ لأجل ماذا؟ نعم، لأجل شد انتباه واهتمام المخاطب. نعم، والسبب في ذلك أن ما يلقى عليه سيكون أمرا هاما يحتاج إلى أن ينتبه له. نعم، وليفهم عنه كما تقدم معنا في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد، ما نافية، ومن زائدة لتأكيد النفي ولتأكيد العموم. أحد نكرة في سياق النفي يفيد العموم، فالعموم مستفاد من تنكير أحد، ومن هذه زائدة لتأكيد العموم. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قوله يشهد أن لا إله إلا الله أن يعلم ذلك ويعترف به ويقر ويتكلم وينطق ويشهد ويخبر به غيره، هذه معاني الشهادة. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من معاني الشهادة العلم، ومن معاني الشهادة التكلم، فالشاهد لا يكون شاهدا إلا إذا نطق بشهادته. ومن معاني الشهادة الإخبار، شهد أي أخبر. إذن شهد أن لا إله إلا الله، أقر واعتقد واعترف وجزم بذلك عالما بمعناها وتلفظ، وأسمع غيره أخبر غيره بذلك، يشهد أن لا إله إلا الله. أن تفسيرية سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهي جملة يشهد، لأن يشهد فيها معنى القول، ولهذا قلنا إن الشهادة تقتضي القول أن لا إله إلا الله، أي لا معبود أحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا متبوع يتبع في كل قوله في كل ما يقول ويفعل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة غيره واتباع غيره فهي منوطة ومربوطة ومتعلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بموافقة ذلك الغير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه فيه أن الصدق يكون في القلوب، كما يكون الصدق في الألسن، وكما يكون في الأفعال. فالصدق يكون في القلوب، وذلك بصدق الاعتقاد. أخرج بهذا من قالها وقلبه بها كاذب، وهم المنافقون. من قالها وقلبه بها كاذب وهم المنافقون. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء تلفظوا نطقوا، لكنهم لم يصدقوا في هذا النطق بل كذبوا، ولهذا قال الله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا كذب في الاعتقاد، وهو النفاق، أن يبطن خلاف ما يظهر، وأن يظهر خلاف ما يبطن، خداع ونفاق. صدقا من قلبه لا بد من الاعتقاد الجازم. إلا حرمه الله على النار، هذا جزاء من أتى بالتوحيد الحق وصدق فيه وأتى بالشهادة على وجهها وعلم بما يشهد عليه وعمل بمقتضى ذلك، ولم يعبد إلا الله، فلم يعبد إلا الله ولم يتبع إلا رسول الله، ما جزاؤه؟ حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وهذا التحريم قد يكون ابتدائيا فلا يدخل النار، وقد يكون في المآل تحريم الخلود، فالمعنى حرمه أي حرم خلوده في النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس، أفلا أخبر بها الناس أي بهذه الجملة بهذه البشارة فيستبشروا. الفاء هي الواقعة في جواب الطلب، والفاء إذا سبقت بطلب من أمر ودعاء، من أمر أو دعاء أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمني أو رجاء أو سبقت بنفي فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها. فقوله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا سبقت باستفهام وهو الهمزة أ، فيستبشروا، يستبشر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعلامة نصبه حذف النون. قال إذن يتكلوا، وإذن من الحروف الناصبة للفعل المضارع، النواصب عشرة، أن ولن وإذا وكي إلى آخر العشرة، فإذا من الحروف النواصب تنصب الفعل المضارع بشروط، من هذه الشروط أن تقع في صدر جملة الجواب. معاذ أتى بجملة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة، وأتت إذن في صدر جملة جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. وأفادت معنى الجزاء جزاء على السؤال والاستفهام، ولم يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع فاصل إلا ما استثنوه، فهنا لم يفصل فاصل، فانتصب الفعل المضارع. فقوله يتكل فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل. ومعنى يتكل أي يأنس إلى هذه البشارة ويركن إليها ويدع العمل، ويدع العمل. ولهذا جاء في رواية عند الطبراني وعند أبي نعيم في الحلية: دع الناس يتنافسون، دع الناس فليتنافسوا في العمل، دع الناس فليتنافسوا في العمل. قال الحافظ رحمه الله: قوله صدقا فيه احتراز من عن شهادة المنافق، وقوله من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا أو بيشهد، أي يشهد من قلبه أو صدقا من قلبه، أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه، والأول أولى. وقال الطيبي: قوله صدقا أقيم هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى. وأراد بهذا التقرير، أي الطيبي أراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار، لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى، منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض وفيه نظر، لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم، وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض. وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومنها أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها، لا أصل دخولها. ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين. ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته، لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله. من أقوى هذه الأقوال أن المراد تحريم الخلود، هذا قول من أقواها. والقول الآخر أن هذا مقيد بمن شهد وأتى بمقتضى هذه الشهادة من العمل بطاعة الله سبحانه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم عنده التوحيد، فينجيه الله سبحانه وتعالى. نعم، برحمة الله وفضله. قال فيستبشروا، في رواية أبي ذر فيستبشرون، أي فهم يستبشرون. وللباقين بحذف النون، وهو أوجه، أوجه يعني أحسن وجها، لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض، وهي تنصب في كل ذلك، بعد النفي في قوله أفلا لا قال، أو الاستفهام في قوله أ همزة الاستفهام، أو العرض لأنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يأذن له، وهي تنصب أي الفاء في كل ذلك. قوله إذن يتكلوا جواب وجزاء، أي إن أخبرتهم يتكلوا. وللأصيلي وللكشميهني ينكلوا أي يمتنعوا عن العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره. وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال لا تعجل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فرده. وهذا معدود في موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله يتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله. وهذا الاختيار يكون تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله عند موته، أي عند موت معاذ. وروى أحمد بسند صحيح عن جابر أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا فذكره. تأثما أخبر بها معاذ عند موته تأثما، تأثما أي خشية الوقوع في الإثم، تأثم تأثما، تأثم على وزن تفعل، والمقصود تجنب الإثم. وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الوحي في قوله يتحنث، والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم. ودل صنع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك. وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته، يعني خشية. ما هو الإثم الذي خشيه؟ خشي من كتمان العلم فأخبر. وقال القاضي عياض: لعل معاذا لم يفهم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيره. نعم. وقال القاضي عياض: لعل معاذا لم يفهم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. قلت: الرواية الآتية صريحة في النهي، فالأولى ما تقدم. وفي الحديث جواز الإرداف، أي أن يركب معك شخص خلفك على الدابة، وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة معاذ بن جبل من العلم، لأنه خصه بما ذكر. وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، أفلا أخبر الناس؟ تردد فاستفسر. واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده، علم وحده بشيء أراد أن يشيعه يستأذن. نعم. هذا حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. اكتب هذا البيت: وما لام نفسي مثلها لي لائم، وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، وما لام نفسي مثلها لي لائم، وما لام نفسي. هذا من بحر الطويل. نعم. إذن لي فتح الياء. وما لام نفسي مثلها لي لائم، وما سد فقري مثل ما ملكت يدي. لي الفتحة هذه هي ميم مفاعل التي في العروض. نعم. وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. هذا من شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك في كتابي في درس الحال. أذن يا محمد، بارك الله فيك.